إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إلى آخر ما سيتلى بحمد الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إبراهيم الخليل عليه السلام خليل الرحمن قد بذل جهودا كبيرة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن وظيفة الأنبياء الأولى هي دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. إذا تحقق هذا الهدف ونجح في دعوة الناس إلى الاستجابة لوحدانية الله سبحانه وتعالى فهذا هو أهم ركيزة، أهم عنصر دعوة الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله، كل الأنبياء كانوا يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فما ضلت البشرية وما تعست وما خسرت إلا بسبب بعدها عن مضمون لا إله إلا الله. فهلاك الإنسان وشقاوته وخسرانه وتعاسته في الدنيا والآخرة بعده عن هذا المضمون، عن مضمون لا إله إلا الله. فإذا كان العبد موقنا ومتيقنا ومقرا ومعترفا وجازما بأنه لا إله إلا الله فهذا في الحقيقة أو هذه من علامة سعادة المرء في الدنيا والآخرة. إذا أقر واعترف اعترافا جازما لا يشوبه شك بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك النزاعات الحقيقية بين البشرية لا ترجع إلى جزئيات الأمور وتفاصيلها، وإنما ترجع إلى هذا المصدر الأساسي، إلى هذا العنصر الفعال، ألا وهو لا إله إلا الله. فعليها اختلف الناس، وعليها وبسببها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها رفعت السيوف، ولأجلها حصل كل ما حصل. إذن فلا إله إلا الله أهم شيء في حياة الإنسان المؤمن. الأنبياء وظيفتهم الأولى دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو هذا الدين الذي أمروا بأن يجتمعوا عليه ولا يتفرقوا فيه؟ هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إذا قلناها وفهمنا معناها وعملنا بمقتضاها، هذه من قالها خالصا من قلبه ومخلصا من قلبه دخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام بذل جهودا كبيرة مع قومه ومع أقرب الناس إليه ألا وهو أبوه، ولكن للأسف الشديد رغم اللين ورغم التيسير ورغم الملاينة والملاطفة والأسلوب البديع في تعامله مع أبيه ومع قومه لم يجد ذلك نفعا، لأن الشرك والوثنية كانت قد تمكنت من قلوب هؤلاء الناس، فما استطاع إبراهيم عليه السلام أن يزحزحهم عن هذه العقائد الفاسدة الضالة الخاسرة أهلها. ولذلك لما دعا أباه وقومه بذلك الدعاء اللطيف، يا أبتي يا أبتي، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كانت هذه الدلائل أو هذه التوجيهات في الحقيقة كافية لو كان هناك مسكة من عقل لهؤلاء القوم وعلى رأسهم آزر أبا إبراهيم، ومع ذلك كان هذا الجواب جواب أبي إبراهيم لولده، هذا الجواب العنيف القاسي الشديد، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. كأنه لم يسمع شيئا مما قيل له ولم يستفد شيئا مما ذكر له، وكأنه كان أصم أعمى، وهذه حقيقة الإنسان المشرك، هو في الحقيقة أصم أعمى، لا يسمع ما ينفعه ولا يبصر ما يرشده. ولذلك قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام حينما يناديها صاحبها ومالكها فإنها تتفاعل نوعا ما مع الدعاء فترجع يمنة أو يسرى، وإن كانت دابة لا تعي وليس لها عقل، العقل الذي أعطي للإنسان، لكن الإنسان إذا ضل وأصبح يعني في قبضة الشيطان فإنه في الحقيقة يصبح أضل من الحيوان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. هنا لم يجد إبراهيم عليه السلام بدا من أن يفارق هؤلاء القوم، لم يجد بدا من مفارقتهم والابتعاد عنهم والهجرة بدينه إلى الله عز وجل، وأن يبحث عن مكان آخر يسمع فيه أو تسمع فيه دعوته ويعبد فيه ربه، لأن هؤلاء لم يكتفوا فقط بتكذيبه وبرد ما جاء به، بل تآمروا على قتله وعلى حرقه، بل بالفعل أخذوه ورموا به في النار. فقالوا لما حطم أصنامهم، وكان هذا التحطيم للأصنام، وقال لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم، قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كان هذا كان قريب، كانوا قريبين أن يرجعوا إلى رشدهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا الكلام يعني كان قريب في يقول، لأن الإنسان الإنسان الكافر، الإنسان المشرك، الإنسان المنحرف يكون في غفلة، في غفلة شديدة، فإذا زيلت عنه هذه الغفلة وزيل عنه هذا الغشاء وهذا الغلاف فإنه سيبصر الحقيقة، وحينئذ إذا أبصر الحقيقة فيعمل بها ويهتدي إليها. ولذلك رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعرف هؤلاء لا ينطقون، إذا كانوا لا ينطقون فلما تعبدونهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. خلاص، فألقوه في النار ونجاه الله عز وجل من النار. فرأى إبراهيم عليه السلام أنه لم يعد له مكان بين هؤلاء القوم، فلا بد من هجرانهم ولا بد من اعتزالهم. ولذلك خاطب أباه هذا الخطاب خطاب وادعة ونهاية، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولا زال يتعلق ولا زال يرجو أن يكون أباه قد اهتدى، ولذلك قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، الله عز وجل لطيف بي يجيب دعائي فأنا سأستغفر لك، لكن خلاص أني سأفارقك. لذلك هذه السلام ليست تمسحية وإنما هو سلام موادعة وعزلة. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. وأعتزلكم يعتزل أباه ويعتزل قومه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فقرر إبراهيم عليه السلام أن يعتزل هؤلاء القوم وأن يفارقهم لأنه دعاهم فلم يستجيبوا وتآمروا على قتله وهم متربصون به الدوائر، فهم آذوه في دينه وآذوه في نفسه وآذوه في أهله. فالإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة فما عليه إلا أن يهاجر ويفارق هؤلاء القوم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله، وأول من هاجر في سبيل الله وأول من هاجر بدينه هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، كما قال تعالى في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وقال إني مهاجر إلى ربي، فأعلن أنه سيهاجر إلى الله. في آية الصفات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إلى ربي، ذاهب إلى ربي. المهم أنه فارق قومه وفارق أباه وفارق عشيرته واعتزلهم، لأن السلامة والنجاة في اعتزال هؤلاء. ولذلك قال بعض السلف في التعليق على هذه الآية: من أراد السلامة في الدنيا والآخرة فليفارق وليعتزل قرناء السوء. من أراد السلامة في الدنيا والآخرة فليعتزل قرناء السوء، لأنه لا يمكن الإنسان أن يخالط قرناء السوء وينجى من سوئهم وينجى من شرهم. فلذلك قرر إبراهيم عليه السلام أن يغادرهم، لأنه كما قلنا آذوه في دينه وآذوه، فلا يمكن له أن يصبر، لأن الإنسان إذا لم يستطع تغيير المنكر، وهذا حكم شرعي، إذا كان الإنسان المسلم بين قوم يفعلون المنكر ولا يستطيع تغييره ولا يجد من يعينه على تغييره، فيجب عليه أن يفارق هؤلاء، لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك هنا الهجرة تكون واجبة، وتحدث العلماء عن متى تكون الهجرة واجبة. أولها أن يهاجر الإنسان إذا لم يستطع أن يعبد ربه وأن يظهر شعائر دينه، أن يهاجر المكان والبلد والقوم الذين لا يستطيع أن يقيم دين الله عز وجل ولا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية، فهنا يجب عليه أن يهاجر هؤلاء بعدما يهاجر هو نفسه في ذاته وفي داخله المحرمات والمنكرات. يعني لا بد أن يهاجرها في نفسه أولا ثم يهاجرها في أرض الواقع. ولذلك جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما حرم الله عنه أو ما نهاه الله عنه. أول هجرة أن تهاجر ما نهاك الله عز وجل عنه، تهاجر أنت حتى ولو كنت مقيما، أن تهاجر المعاصي والمنكرات وتبتعد عنها، ثم بعد ذلك إذا لم تستطع أن تحقق دين الله في المكان الذي أنت فيه وتعبد ربك كما أمرك، فعليك أن تهاجر وأن تبدل المكان وأن تبحث عن أرض أخرى. وهنا كانت الهجرة كانت وما يسميها الفقهاء بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت هذه الهجرة واجبة قبل فتح مكة. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كانت واجبة لأجل الالتحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكثير سواد المسلمين وإقامة دولة الإسلام الأولى، فكانت هذه الهجرة واجبة إلى رسول الله. لما فتحت مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. لكن بقيت الهجرة قائمة ثابتة مستمرة لمن لم يعني الهجرة إلى رسول الله وإلى المدينة توقفت ولم تعد قائمة، لكن الهجرة بحيث أن يهاجر الإنسان بدينه إذا لم يستطع أن يقيم دين الله تعالى في المكان الذي هو فيه، فهذه بقيت ثابتة قائمة مستمرة إلى أن تقوم الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه متى تكون؟ حينما لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه، حينما لا يستطيع الإنسان أن يؤدي شعائر دينه. أما إذا استطاع أن يؤدي شعائر دينه في أي بلاد من بلاد الله الواسعة، فبل قال بعض أهل العلم أن المكان الذي يستطيع المسلم أن يظهر شعائر دين الله فيه فأصبح دار إسلام بحكم أنه يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى فيه بحرية. لكن إذا كان لا يستطيع ذلك فعليه أن يهاجر، وقد هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام، وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، وترك هؤلاء أرضهم وديارهم وأموالهم فرارا بدين الله عز وجل وهروبا من إذاية الناس. إذن فالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام متى تكون واجبة؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه بكل حرية وبكل أمان. أيضا قال العلماء من أنواع الهجرة أن يهاجر الإنسان الأرض، أرض البدعة التي كثرت فيها البدع والمنكرات، البدعة بالذات، لأن البدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من المعصية. ولذلك روى ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، يعني وهو لا يستطيع يعني أن يقيم فيها، والحال أنه لا يستطيع أن يغير هذا المنكر. وهذا بالدرجة الأولى يصدق على الرافدة الذين يسبون الصحابة ويلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون الصحابة، يعني الإقامة بين ظهرانيهم، يعني لا يستطيع. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير هذا المنكر، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير هذا المنكر فعليه أن يهاجر. وأنا في هذه الأعوام الأخيرة بعد أحداث العراق قرأت فتاوى لعلماء ولمستفتين بأنهم يسألون: هل يهاجرون من جنوب العراق؟ لأن المسلمون في أرض العراق، هل يهاجرون من جنوب العراق؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغيروا المنكر، لأن جنوب العراق تغلب عليه الشيعة ويغلب فيه سب الصحابة ومن ذلك، فأهل السنة هناك يعني لا يستطيعون أن يظهروا شعائر الدين ولا يستطيعون أن يغيروا هذا المنكر، فأفتوهم العلماء بوجوب الهجرة من جنوب العراق إلى شمالها أو إلى وسطها أو أي مكان آخر. إذن الهجرة من أرض يعني فيها البدعة وفيها سب السلف كما قال مالك رحمه الله. أيضا الهجرة من مكان يغلب على أهله أكل الحرام، لأن طلب الحلال واجب على المسلم، لقمة الحلال، أن يعيش الإنسان بالحلال واجب. فإذا كان بلد غلب على أهله أكل الحرام، وهذا يصدق بالدرجة الأولى على المناطق التي أهلها يزرعون الحشيش ويعيشون على المخدرات والخمر وما إلى ذلك، فإذا غلب على بلدة على أهلها أكل الحرام أصبحت الموارد الرئيسية، إن الحرام موجود في كل عصر وفي كل وقت، مش هذا المشكل يعني. وبعض الناس لهم يخلطون بين الحلال والحرام وأكل الربا وأكل ويعني أكل الأمانات وعدم رد الوداء، هذا موجود في كل عصر. لكن إذا غلب يعني أصبح الجو السائد والحال الغالبة هو الحرام، فقالوا هنا واجب على المسلم أن يهاجر هذه الأرض ويبحث عن مكان آخر، لأن طلب الحلال واجب على كل مسلم، طلب اللقمة الحلال واجب على كل مسلم. أيضا أن يفر من أنواع الهجرة أن يخاف الإنسان على نفسه، إذا خاف أن يؤذى في نفسه في بدنه، أن يؤذى في بدنه بالضرب أو بالسجن أو ما إلى ذلك، فإنه يجوز له فإنه يعني يهاجر من هذه البلاد ويهرب ويخرج إلى بلاد أخرى. وقد خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب كما قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب بعدما علم أن الفراعين يتآمرون على قبضه وعلى يعني إذايته فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. وإبراهيم عليه السلام هو نفسه أيضا خرج فرارا بدينه وأيضا خوفا من قومه لأنهم آذوه وألقوه في النار وأذوه في بدنه وأذوه في دينه. فهو قد جمع بين هاتين الهجرتين الهجرة بالدين والهجرة خوفا من الإذاية في البدن. فهذا أيضا من أنواع الهجرة التي من حق الإنسان أن يهاجر. وقرأت في كتب التاريخ أن الإمام محمد بن شهاب الزهري هذا جبل من جبل العلم يسمى العلماء المحدثون أمير المؤمنين في الحديث. إذا كان هناك ملوك وأمراء للمؤمنين في السياسة فهذا كان أمير المؤمنين في الحديث. وكان الوليد بن يزيد قد هدر دمه بأنه سيقتله وبأن دمه هدر لأن دمه هدر سيقتله. وكان هشام بن عبد الملك هو الأمير هو الخليفة ديال المسلمين. وكان ولي العهد كان المفروض أن يكون ولي العهد من بعد هشام بن عبد الملك هو الوليد بن يزيد. فعزم الإمام محمد بن شهاب الزهري أنه إن تولى الخلافة الوليد بن يزيد فإنه سيهرب إلى أرض الروم سيخرج من بلاد المسلمين كلها ويذهب إلى بلاد الروم بحثا عن الأمان لأن الرجل أهدر دمه. وبفضل الله تعالى أن الوليد بن يزيد لم يتولى الخلافة بعد هشام وإنما هشام من حسناته أنه وصى لعمر بن عبد العزيز فعمر بن عبد العزيز هو الذي تولى الخلافة بعد هشام ابن عبد الملك. إذن الإنسان وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه يجوز أن يهرب إذا كان يخاف على الإذاية في بدنه. ومثله أيضا الإذاية في المال إذا كان الإنسان يخاف على ماله فأيضا يهرب حتى لا يؤذى في ماله أو في أهله وهو أولى وأحرى من ذلك. إذن أعود فأقول إن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام اعتزل قومه وهجرهم وخرج مهاجرا في سبيل الله وأن الهجرة في سبيل الله من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال. الله يقول من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. الأرض أرض الله وهو الذي يحكم فيها. وأنك إذا عجزت في مكان ما عن إقامة الحق فاذهب إلى مكان آخر. إذا عجزت عن عبادة الله في مكان فاذهب إلى مكان آخر. ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. معنى مراغما كثيرا أي يجد مكانا يرغم فيه أنف عدوه. فهذا العدو الذي كان متربص يريد أن يقضي عليه وأن ينال منه الله عز وجل سيمكن له وسيعطيه المنعة وسيعطيه القوة كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة إلى المدينة أصبح أهل مكة يتربصون به ويدفعون الأموال للقبض عليه وأهل المدينة يستبشرون برؤيته ويفرحون بلقائه ويفدونه بأموالهم وأنفسهم ويبذلون كل ما عندهم في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قل عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما لما قال ومن يخرج من بيته مهاجر إلى ورسوله ثم يدركه الموت يعني في الطريق فقد وقع أجره على الله. قال بقيت 14 سنة 14 سنة وأنا أبحث عن هذا الذي نزلت فيه هذه الآية. 14 سنة ويبحث ويفتش شكون هذا الذي نزلت فيه هذه الآية. قال حتى وجدته. نعم حتى وجده وجد هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية نزلت فيه هذه الآية. هذا رجل كان في مكة كان من المستضعفين كان من المستضعفين. ولما نزلت الآية الهجرة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية اللي خوفته إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. لذلك قلنا عن قريب بأن الإنسان إذا لم يستطع أن يظهر شعائر دينه في مكان من الدنيا فيجب عليه أن يهاجر وأن ينتقل إلى مكان آخر، ولا يحل له أن يبقى في ذلك المكان، لأن الملائكة حينما تقبض أرواح هؤلاء يسألون فيما كنتم، لماذا ضيعتم دينكم وفرطتم فيه؟ قالوا كنا مستضعفين، كنا مغلوبين، القوانين والأنظمة وما هي التي غلبت علينا فلم نستطع شيئا. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فيقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تمسكنا الله عز وجل من كان فعلا مستضعفا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هذا الرجل الذي هو من الضعاف ومن فقراء، كان في مكة وكانت الهجرة كما قلنا واجبة، ولما سمع هذه الآية وكان مريضا، لما سمع هذه الآية هذا الرجل اسمه دمرة ابن أبي العيس، وقيل دميرة هكذا بالتصغير، دمرة أو دميرة ابن أبي العيس، هذا الرجل من ضعفاء المسلمين، ولما سمع الآية قال جهزوا لي جهازا، فجهزوا له دابة ووضعوا الفراش ووضعوا عليها، فخرج من مكة متجها إلى المدينة، فمات بالتنعيم، يعني ما مشى إلا مسافة قليلة فأدركه الأجل فمات. فنزل الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كما قلنا هاجر من بابل العراق، أرض العراق أرض قديمة، خرج منها إلى بلاد الشام إلى الأرض المباركة، بعدما كما قلنا يعني وصل إلى طريق مسدود مع قومه في دعوتهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، خرج من العراق فرارا بدينه، والأمر ليس سهلا أن يفارق الإنسان بلده وأهله وعشيرته وداره وأمواله. فمن فطرة الإنسان اللي فطر الله الناس عليها أن الإنسان يحب البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه وتربى فيه ويجد الإلف والأنس والقرب مع القوم دياله، مع العشيرة دياله، مع الناس اللي تربى خلق معهم وكبر معهم وعاش معهم. تصور خذ واحد يعني الآن وارمي به في مكان بين الناس، لكن هؤلاء الناس لم يسبق له أن عرفهم ولا عاش معهم، فيحس بالوحشة ويحس بالغربة، بل في كثير من الأحيان قد يصاب بأمراض نفسية، قد يصاب بأمراض نفسية. أنا كثير ما كنت أقول هذا، أن المغتربين هؤلاء الناس يعني حقيقة يعني في كثير منهم مريض مرض نفسية، لأنه مسكين يعني هاجر وطنه وهاجر بلاده وعاش في بلد أخرى وبين قوم آخرين مختلفين عنه في اللغة وفي الحضارة وفي الدين وفي الثقافة وفي كل شيء، زائد أن تتراكم عليه المصائب الأولاد ومشاكل العيال وما إلى ذلك، فهذا ما يثقل كاهله وقد يؤثر على نفسيته فيؤدي به إلى هذا المرض. سيدنا إبراهيم الخليل هو ليس استثناء من هذا الأمر، سيغادر، خرج مكرها وليس طائعا. أن يخرج الإنسان يخرج مكره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة ماذا قال؟ قال والله إنك لأنت أحب أرض الله إلي، أحب أرض الله إلى الله وأحب الله أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. لو ما كانوش القوم ديالو هم اللي تأمروا عليه واتفقوا بينهم على أن يقتلوه فخرج، وإلا لما خرج. سيدنا إبراهيم عليه السلام كما قلنا ليس استثناء من هذا، هو يحب قومه ويحب بلده ويحب وطنه ويحب عشيرته، لكنه لم يجد بدا إلا أن يهاجر وأن يعتزل هؤلاء. قال عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا. هنا جاء البديل، جاء العوض، جاءت الهبة من الله سبحانه وتعالى. إبراهيم كان وحيد وكان لم يسبق أن ولد له، صح؟ لما كانش عنده أولاد، فخرج هو وزوجته سارة من بلاد العراق من باب العراق واتجه طبعا مر بمصر ثم دخل إلى بلاد الشام. مر بمصر ثم الواقعة اللي تكلمنا عليها فيما سبق مع الملك، ثم هدية لسارة، هاجر فدخل إلى بلاد الشام بزوجته هاجر سارة وبجاريتها هاجر التي بدورها أهدتها لزوجها، فأصبحت سرية لإبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كما قلنا حينما خرج لابد أنه وجد وحشة في هذا الخروج في مفارقة الأهل والوطن، ليس هينا، فعوضه الله عز وجل بذرية وبعقب بأولاد، يعني بما يؤنسه وما يجد فيه الإلف والأنس والراحة والقرب، وليس من نوع أولئك القوم الجاحدين، بل من نوع آخر من ناس طيبين صالحين، ذرية عقب صالحين، أنبياء اختارهم الله تعالى واختارهم لتقر عين إبراهيم وليأنس ولتبتعد عنه الوحشة والغربة بهؤلاء الأولاد. والأولاد يؤنسون الإنسان، صح ولا لا؟ الأولاد يؤنسون الإنسان، خلاه يجد الغربة، يكون يحس بالغربة أكثر إذا كان بدون أولاد. إذا كان هناك أولاد يشعر بنوع من الإنس وبنوع من الألفة وبنوع من يعني الراحة والاطمئنان. قال عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. جاءت هذه الهبة كعوض كبديل عن مهاجرة البلد والأهل والعشيرة والوطن. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ولعلك تسأل وتقول: لماذا لم يذكر إسماعيل وهو المولود الأول؟ يعني إسماعيل هو المولود الأول، بينما هنا ذكر، ما الذي ذكر هنا؟ إسماعيل، وجاء بعده ذكر إسحاق، وجاء بعده يعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب، ويعقوب هو إسحاق وابن، هو الابن لإبراهيم عليه السلام، ويعقوب وابن ابن الحفيد. وهبنا له إسحاق ويعقوب، أعطيناه الولد وأعطيناه ولد الولد، أعطيناه الولد وولد، لكن لم يذكر إسماعيل. إذا أردت أن تعرف الحكمة والسر في ذلك، لأن الخروج ديال سيدنا إبراهيم عليه السلام من بابل العراق مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، وقال إني مهاجر إلى ربي، هذا الخروج لإبراهيم عليه السلام كان في رفقته زوجته سارة، هو الزوجة دياله، وزوجته أيضا بدورها هي تركت أرضها وقومها وعشيرتها إرضاء لله عز وجل ورضاء لزوجها، صح؟ فخرج هو وزوجته سارة. طيب، خرج هو وزوجته سارة، وجاء كما قلنا هذا العوض وهذه الهبة من الله سبحانه وتعالى بإسماعيل ويعقوب وإسحاق ويعقوب كعوض عن هذه الوحشة. وما الذي وجد هذه الوحشة؟ لم يجدها إبراهيم وحده، بل وجدتها معه زوجته، فكان منطقيا أن تكون مشاركة له، فكان مقتضى السياق أن يذكر ما يتشارك فيه إبراهيم وزوجته، وهو إسحاق ويعقوب وليس إسماعيل، لأن إسماعيل ليس من سارة، وإنما هو من هاجر، ولذلك ذكر وحده بعد قليل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن إسماعيل عليه السلام الذي رزقه إبراهيم هو أول من رزقه، لأنه في سورة الصفات وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. قال: فبشرناه بغلام حليم. والغلام الحليم هنا هو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني. إذن إسحاق ويعقوب هبة من الله عز وجل وعوض عن الوحشة التي حصلت له بسبب فراق قومه، وهذه الوحشة كان زوجته تشاركه فيها، فمقتضى ذلك أن يذكر ما تشارك أو ما اشترك فيه إبراهيم مع زوجته سارة، وهو إسماعيل وهو إسحاق ويعقوب. هذه من جهة. من جهة أخرى، أن إسماعيل عليه السلام الذي رزقه إبراهيم وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يعيش مع إبراهيم. فإسحاق ويعقوب جاء لزيادة الوحشة ولحصول الإنس، لكن إسماعيل هنا في هذا السياق غير مناسب ذكره، لأن إسماعيل عليه السلام شاء الله عز وجل ألا يجاور إبراهيم، وإنما يجاور بيت الله في مكة بعيد عن إبراهيم، كان بعيدا عن إبراهيم. صحيح أن جوار، وهذا الجوار الذي هو جوار بيت الله الذي حصل لإسماعيل هو أعظم من جوار إسحاق ويعقوب لإبراهيم. فمن هنا ندرك لماذا الآية لم تتطرق هنا، لم تذكر مع إسحاق ويعقوب إسماعيل، يعني لم تقل الآية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب، بينما أن الأول موهوب هو إسماعيل. لكن كما قلنا الحكمة والسر في ذلك أن هذه المنحة وهذه الهبة من الله عز وجل لهؤلاء الأولاد جاءت كتعويض عن الوحشة التي حصلت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الوحشة شركته فيها الزوجة دياله سارة، وبما أنه شركته فيها فالأنس حصل وإزالة الوحشة لم يحصل بإسماعيل وإنما حصل بإسحاق ويعقوب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له لمن؟ لإبراهيم. وهبنا له إسحاق ولد، وهبنا له يعقوب، هذا أيضا من منته عليه أنه هذا الولد إسحاق ولد وكبر وأصبح رجل وتزوج وأصبح له ولد الذي هو يعقوب، وهذا الولد هو الحفيد لإبراهيم، فقرت عينه فاستأنس بولده واستأنس بولد ولده، وهذا غاية ما يمكن أن يستأنس به الإنسان في الحياة، أولاد وأولاد الأولاد، ليس للإنسان عمر أكثر من هذا، عمر الإنسان هو أن يتمتع بالأولاد وأن يتمتع بالأحفاد أولاد الأولاد، وبعد ذلك يجمع الحويجات ديالو ويمشي ويصبح ذاك الذي كان أبا يصبح هو جد، وهكذا دواليك إلى أن تقوم الساعة. قال فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. هنا كنأخذ واحد القاعدة وقد جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة مهمة جدا، وهو أن من ترك، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بسند صحيح، صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا حديث قاعدة، قاعدة كلية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إبراهيم ترك قومه وعشيرته وكان يأنس بهم وحصلت له وحشة، فوهبه الله عز وجل وأعطاه خيرا من هؤلاء، هؤلاء لم يكونوا مسلمين، فأعطاه الله تعالى من يصاحبه مسلما بل أنبياء، هذا تعويض، ترك بلده ووطنه وأرضه لله فعوضه الله عز وجل خيرا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكبار خرجوا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم فعوضهم الله عز وجل خيرا من ذلك، فأعطاهم الأموال وأعطاهم الأراضي ومغانم كثيرة تأخذونها، وفتح لهم البلاد وأصبحوا سادة الدنيا، أصبحوا سادة الدنيا كتعويض عما تنازلوا عنه لله. من ترك شيئا، احفظوا هذا الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أي شيء، أي حاجة تتركها لله فالله عز وجل يعطيك خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. يوسف عليه السلام راودته امرأة العزيز على نفسها وعدته بالحظوة والقرب والمكانة وما إلى ذلك، فترك ذلك خوفا من الله، ترك ذلك لله فعوضه الله عز وجل خيرا من ذلك. الملك والسلطان والسيادة والريادة والتصرف وكل ما يريد. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي كل واحد منهم جعله الله نبيا. فإسحاق نبي ويعقوب نبي، بل معظم أنبياء بني إسرائيل كانوا من سلالة هؤلاء، بل كل أنبياء بني إسرائيل هم من ذرية يعقوب، كل أنبياء بني إسرائيل، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الوحيد اللي من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب. إذن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذريته، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بني إسرائيل هم من ذرية إسحاق ويعقوب. إسحاق ويعقوب. وكلا جعلنا نبيا. ثم قال تعالى وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وكلا جعلنا نبيا. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة، أنعم على سيدنا إبراهيم وعلى ذريته طبعا، بنعمة الدنيا وبنعمة الآخرة. أعطاه الأولاد، وهذه متعة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال وهبنا لهم من رحمتنا، وهذه نعمة الآخرة. جمع الله في هذه الآية بين نعمة الدنيا وبين نعمة الآخرة. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أعطاهم الله تعالى النبوة وأعطاهم الملك وأعطاهم الرحمة، أعطى لإبراهيم الأولاد نعمة دنيوية وجعلهم أنبياء وهذه نعمة أخرى، ووهب لهم من رحمته سبحانه وتعالى، وهذه كلمة عامة في الحقيقة تشمل نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. فكل شيء مما أتاه الله للإنسان من مال وبنين، وأعظم ذلك هي نعيم الجنة. هذه أعظم 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 نعمة، أعظم نعمة هي الجنة. والجنة هي أيضا بدورها هي رحمة، رحمة الله عز وجل، رحمة الله هي الجنة، هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جعلنا لهم لسان صدق عليا. أعطاهم الله عز وجل النبوة وأعطاهم الرحمة، ثم عقب ذلك بالثناء الحسن. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. معنى لسان صدق عليا، لسان الصدق يعني الثناء الحسن، الثناء الجميل من الناس الذين جاءوا من بعد. بمعنى جعلنا لهم لسان صدق أي ثناء حسنا، ثناء جميلا، الثناء الحسن. لأن اللسان في القرآن الكريم أطلق وأريد به واحد من ثلاث معاني. قال يطلق اللسان ويراد به الجارحة، اللسان لم يجعل له عينين ولسانا، اللسان لسان الجارحة. ويطلق اللسان ويراد به اللغة، لأنه يعني اللسان هو محل لهذه اللغة، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. معنى بلسان قومه أي بلغة قومه، باللغة. ويطلق اللسان ويراد به الثناء الجميل، المدح، الثناء من الناس على الإنسان. هذا أيضا سماه القرآن لسانا، كما قال وهذا استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق، واستجاب الله دعاءه وجعل له لسان صدق، وصفه بأنه عالم عليا. وبهبنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أضافه إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بهذا الثناء، لأنهم يستحقون هذا المدح. فكل الناس اللي جاءوا من بعد يثنون على سيدنا إبراهيم، بل كل الطوائف والأديان كلهم ينتمون إلى سيدنا إبراهيم. اليهود يقول كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقول كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقول كان إبراهيم مسلما، وحسم القرآن هذا الأمر، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان موحدا لله سبحانه وتعالى. إذن فكل الناس يثنون على سيدنا إبراهيم، كل الناس يذكرونه بخير، هذا ما الثناء، الثناء الحسن هو أن يمدح الناس ولا يقول فلان، كل شيء الناس يمدحه، حتى واحد يقول فيه الشر، كل شيء يقول فيه الخير، هذا هو لسان الصدق. وصفه الله بأنه علي، لسان صدق علي، يعني هذا اللسان الصدق أضافه إلى الصدق عليا، أي للدلالة على أنهم كما قلنا أحقاء بهذا المدح، وليس مدحا مزعوما. كم من واحد يمدح وهو لا يستحق ذلك، كم من واحد يمدح وهو لا يستحق هذا المدح، بل يكون هذا المدح كذبا وزورا. وكم من واحد يستحق المدح ولا يمدح، صح؟ لكن هؤلاء مدحوا ومدحهم حق وصدق، وأن لهم المكان العالية في هذا الباب، وأنهم أهلون وجديرون بهذا المدح وبهذا الثناء، ومستحقون له عن جدارة. هؤلاء جديرون بأن يمدحوا وأن يثني عليهم من جاء بعدهم، بأن يثني عليهم من جاء بعدهم، والمؤمنون يثنون على سيدنا إبراهيم ويمدحون ويستغفرون لكل مؤمن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا ثناء، ثناء على من تقدم من المؤمن. المؤمنون الإيمان هو سلسلة مترابطة، سلسلة طويلة من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الأرض، كل من يقول لا إله إلا الله فهو داخل في هذه السلسلة المتسلسلة الطويلة، كل واحد يقول لا إله إلا الله فله نصيب في هذه السلسلة. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.